السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبث هذا الدرس في الفقه، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وهذه اللقاءات التي تعقد عن بعد وتبث من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة عظمى من نعم الله عز وجل علينا، حيث نجتمع على مجالس العلم، وحق علينا أن نشكر للساعين في عقدها والمجتهدين في بثها، وأن ندعو الله عز وجل لهم وأن يزيدهم الله خيرا وبركة وتوفيقا. لازلنا مع كتاب الجهاد من هذا الكتاب الطيب النافع دليل الطالب، ولازلنا مع قسمة الغنيمة. وقد تقدم معنا أن الغنيمة بعد إحرازها تقسم 5 أقسام، فيخرج منها خمس، ثم بعد ذلك تخرج من 4 الأخماس الباقية الأنفال التي ينفلها ولي الأمر أو أمير الجيش لبعض أهل الجيش مقابل أعمال يعملون بها، ثم يخرج الرضخ الذي يرضخ لمن يشهد الوقعة ولا يكون من الغانمين، ثم بعد ذلك يقسم الباقي على الغانمين. وقلنا إن الراجل الذي يقاتل على رجليه له سهم واحد، وأن الفارس الذي يقاتل على الفرس له 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، سواء كان الفرس عربيا أو برذونا على ما رجحناه. وقلنا إن ظاهر السنة يدل عليه. وقلنا إن الذي يقاتل على بعير أو يقاتل على حمار أو بغل إنما يكون من حيث الأسهم كالراجل، فله سهم واحد، لكن يرضخ لدابته، يرضخ لدابته فيفرض لها شيء. هذا باختصار ما تقدم في تقسيم الغنيمة، ونكمل ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الجهاد: ولا يسهم إلا لمن فيه 4 شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورة.
نعم، هذه شروط المقاتل الذي يستحق السهم من الغنيمة. فلا يسهم للصبي ولو قاتل. عند جمهور الفقهاء ومنهم المذاهب الثلاثة الحنفية الشافعية والحنابلة لا يسهم للصبي من الغنيمة ولو شارك في القتال، وإنما يرضخ له كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، لأن الصبي ليس من أهل القتال. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقبل الصبيان في القتال أصلا، ما كان يجيزهم حتى يحتلموا، وما دام ذلك كذلك فإنهم ليسوا من أهل الغنيمة. وقال المالكية في الصبي المراهق إذا أطاق القتال وقاتل وأغنى عن المسلمين أنه إنه يسهم له. طبعا الصبي المراهق عند الفقهاء يقصد به الذي اقترب من البلوغ ولما يبلغ، هذا معنى المراهق عند الفقهاء، أنه قد اقترب من البلوغ ولما يبلغ. ليس المراد بالمراهق المصطلح الموجود المعاصر اليوم، وإنما المقصود به الذي راهق أي قارب أن يبلغ ولما يبلغ. قال المالكية إذا كان الصبي مراهقا وأطاق القتال وقاتل وأغنى عن المسلمين في القتال فإنه يسهم له. والراجح قول الجمهور، الراجح هو قول الجمهور أنه لا يسهم له ولا يسهم للمجنون، لأنه إذا لم يسهم للصبي فمن باب أولى أن لا يسهم للمجنون ولا لعبد، فالعبد إن حضر المعركة وقاتل فإنه لا يسهم له لأنه ليس من أهل الجهاد، لأنه ليس من أهل الجهاد ولا المرأة، فالمرأة لا يسهم لها ولو قاتلت لأنها ليست من أهل الجهاد. وهذا قول جماهير العلماء من الخلف والسلف، اتفقت عليه المذاهب الأربعة إلا ما يتعلق بالصبي إذا راهق، عند المالكية في خلاف. ويدل لذلك غير ما قدمناه ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما سهم فلم يضرب لهن، رواه مسلم في الصحيح. ابن عباس رضي الله عنهما يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء، وتقدم معنا الكلام عن هذا، فيداوين الجرحى لأنهن لسن من أهل القتال ويحذين من الغنيمة يعني يعطين من الغنيمة رضخا وأما سهم فلم يضرب لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزواته لم يثبت عنه أنه أسهم لهؤلاء، تقدم معنا أنه كان لا يجيز الصبيان أصلا في المعركة. وجاء عن فضيلة عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة وفينا مملوكين فلم يقسم لهم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة وفينا مملوكين فلم يقسم لهم، رواه الإمام أحمد في المسند، وقال الأرناؤوط صحيح لغيره. فدل ذلك على هذه الشروط، وأن من لم تتوفر فيه هذه الشروط لا يسهم له من الغنيمة. نعم.
قال رحمه الله: فإن اختل شرط رضخ له ولم يسهم.
نعم، يعني إذا اختل شرط من هذه الشروط الأربعة فإنه لا يسهم كما تقدم، لكن يرضخ له، فيرضخ للصبيان إن حضروا، ويرضخ للنساء إن حضرنا، ويرضخ للمجانين إن حضروا، ويرضخ للعبيد إن حضروا. والرضخ هو الإعطاء بلا تقدير بشرط ألا يبلغ سهما، هو الإعطاء بلا تقدير، يعني يعود إلى اجتهاد الإمام، لكنه لا يصل إلى أن يبلغ سهما، فلا يساوي هؤلاء أهل السهام، وإنما يكونون دونهم، وهذا الرضخ لا تقدير له، وإنما هو راجع إلى اجتهاد الإمام، لكن كما فهمتم له حد أعلى، وهو ألا يبلغ يعني سهما. نعم.
قال رحمه الله: ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم.
نعم، أي أن الخمس الذي لم يقسم بين الغانمين، والذي كما تقدم يكون من الغنيمة كلها قبل إخراج الأنفال والرضخ، يقسم خمسة أجزاء كما في الآية، وقد قدمناها: اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيقسم هذا الخمس خمسة أجزاء: جزء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهو جزء واحد، وجزء لذوي القربى، وجزء لليتامى، وجزء للمساكين، وجزء لابن السبيل. هذا ما نص عليه الحنابلة والشافعية أخذا بظاهر الآية، وقال المالكية: هو موكول إلى اجتهاد الإمام، هو موكول إلى اجتهاد الإمام، فيأخذ منه بغير تقدير، ويعطي القرابة منه باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. فالمالكية يقولون إن هذا الخمس أرجع في الآية للإمام، فمعنى لله وللرسول أي أنه يرجع إلى الرسول باعتباره إماما، فيقسمه وله أن يأخذ منه من غير تقدير بخمس الخمس، وأيضا يعطي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه أيضا بغير تقدير، ثم يصرف الباقي في مصالح المسلمين. وما دام ذكرنا المذاهب نذكر الحنفية. الحنفية يقولون إنما يقسم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة: اليتامى والفقراء واليتامى والمساكين وابن السبيل. والأقوى والله أعلم أن المذكور في الآية مصارف هذا الخمس كمصارف الزكاة، ليست الآية لبيان الاستحقاق وأن كل صنف يستحق جزءا من الخمس، وإنما الآية لبيان مصارف هذا الخمس كمصارف الزكاة، فالأمر فيه كما تقدم معنا في الزكاة للإمام أن يجعله في صنف منهم بحسب المصلحة، له أن يجعله في المساكين، له أن يجعله في أبناء السبيل وهكذا، وله أن يجعله في الجميع بالسوية، له أن يجعله في الجميع بالسوية، وله أن يجعله في الجميع مع تفاضل، فيعطي المساكين مثلا خمسين ويعطي البقية الباقي كما تقدم معنا في الزكاة. هذا هو الراجح إن شاء الله عز وجل. فالمصارف خمسة، مصارف الخمس خمسة كما في الآية، لله ولرسوله، وهذه في مصالح المسلمين العامة وسيأتي إن شاء الله، وذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، هؤلاء مصارف الخمس، لكنها ليست على سبيل الاستحقاق لكل صنف، وإنما للإمام أن يصرفه فيهم كما ذكرنا وكما تقدم معنا في الزكاة. وهذا طبعا من التكافل في ديننا، فالضعفاء لهم نصيب ويلتفت إليهم ويعتنى بهم، وقد سبق الإسلام كل قانون وكل نظام يرعى الضعفاء بما هو أكمل وأجمل وأبعد عن الامتهان. نعم.
قال رحمه الله: يقسم الخمس الباقي خمسة أسهم، سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء.
نعم، يعني أن خمس الخمس يكون لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سهم واحد، وهو باقي إلى يوم القيامة، ولم يسقط بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت الحنفية. وكيف يصرف؟ قال الشافعية والحنابلة: يصرف في مصالح المسلمين، يصرف في مصالح المسلمين. وقال بعض الفقهاء: يكون للخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون لولي الأمر. والأظهر والله أعلم أنه يعم الكل، فهو في مصالح المسلمين، ويدخل في ذلك ولي الأمر إن احتاج إلى ذلك. وإذا تساوت المصالح في نفعها عن المصالح العامة، فالأولى بهذا السهم الكعبة والمساجد وما يكون في الجهاد. يعني هو يصرف في مصالح المسلمين، هذا الراجح. ومن مصالح المسلمين ولي الأمر إن احتاج، ويصرف في الأنفع، يجتهد ولي الأمر في صرفه في الأنفع. فإن تساوت المصالح فما هو أفضلها؟ أفضلها الكعبة التي هي بيت الله، والمساجد التي هي بيوت الله ونفعها عام للجميع، وما يكون في الجهاد في سبيل الله. نعم.
قال رحمه الله: وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم، ذو القربى هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهمهم سهم إكرام وإغناء. سهم إكرام لأنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق أن يكرم الصالح من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسهم إغناء لأنه لا تحل لهم الزكاة، لا تحل لهم الزكاة، وبعض العلماء يقول لا تحل لهم الصدقة حتى، وتقدمت معنا هذه المسائل في الزكاة، فهذا يغنيهم عن تلك. وسهمهم باق عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية الذين يرون أنه سقط بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذو القربى عند الحنابلة والشافعية، وصححه بعض المالكية كابن العربي، هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب. هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وهذا أقوى الأقوال وأصحها، أنهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، لما جاء عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان ابن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، لكنه أعطى بني المطلب، فهذا الذي أشكل هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال جبير رضي الله عنه: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الخمس في بني هاشم وبني عبد المطلب. وجاء في رواية أيضا عند البخاري في الصحيح: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا. وذكرت هذه الرواية لأنها نص في الخمس. أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا. وعند النساء بإسناد صححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وشبك بين أصابعه، وشبك بين أصابعه. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم المزية التي لبني المطلب، وهي أنهم لم يفارقوا النبي صلى الله عليه وسلم لا في جاهلية ولا إسلام. وجاء عند أبي داود أيضا بإسناد صححه الألباني قال جبير رضي الله عنه: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. إذن هذا نص واضح وصريح في المسألة. ومن كانت أمه من بني هاشم أو من بني المطلب وأبوه من غيرهم لم يستحق شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قسم في بني هاشم وبني المطلب ولم يقسم لأقارب أمه وهم بنو زهرة، ولم يدفع إلى أبناء عماته، ولو فعل لنقل إلينا، لو فعل لنقل إلينا. إذن ذوي القربى هم الذكور من بني هاشم وبني عبد المطلب، والإناث منهم كذلك كما سيأتي إن شاء الله. أما من كانت أمه من بني عبد المطلب أو من بني المطلب أو بني هاشم لكن أباه من غيرهم فإنه لا يستحق شيئا. طيب لو كان العكس، لو كان أبوه من بني المطلب أو بني هاشم وأمه من غيرهم فإنه يستحق، لأنه ينطبق عليه أنه من بني المطلب ومن بني هاشم. تلحظون أن المصنف قال في كلامه حيث كانوا، فما معنى هذه الجملة وما مرادها؟ معنى هذه الجملة أي في أي مكان من الأرض كانوا. لو كان الغزو في جنوب الأرض والقرابة في شمال الأرض فإنهم يستحقون من الغنيمة. لو كان الغزو في غرب الأرض أو في شرق الأرض والقرابة في غرب الأرض فإنهم يستحقون الغنيمة. وهذا احتراز عن قول قاله بعض الفقهاء وهو أن القرابة إنما تعطى من غنيمة الغزو في جهتها، فإن كان الغزو في الجنوب فتعطى القرابة التي في الجنوب، وإن كان الغزو في الشمال فتعطى القرابة التي في الشمال، وهكذا. وهذا يخالف إطلاق الآية. أيضا قال الحنابلة والشافعية إنه يعمم عليهم بحسب الإمكان، فيعمم على جميع القرابة في جميع الأرض ما علمناهم. وإذا قالوا بحسب الإمكان يعني ما علمناهم، فإذا علمنا أن قرابة للرسول صلى الله عليه وسلم في جهة من الأرض فإنا نرسل لهم نصيبهم من هذا الخمس. والأظهر والله أعلم أنه يعطى لهم حسب الأصلح، لا يلزم أن يعمم عليهم، يعطى لهم حسب الأصلح. ربما لو عمم عليهم ما أغناهم شيئا، كان قليلا فإذا فرق ذهبت فائدته. وما دام أنه أطلق فإنه يرجع فيه إلى الأصلح، يرجع فيه إلى الأصلح. قال المصنف للذكر مثل حظ الأنثيين، أي أنه يشترك في ذلك من بني هاشم وبني المطلب الذكور والإناث. يشترك الذكور والإناث ما دام أنهم من بني هاشم ومن بني المطلب. لدخولهم في اسم القرابة فهم من ذوي القربى. طيب كيف يقسم بينهم؟ عند الحنابلة والشافعية يقسم مثل الميراث، يقسم مثل الميراث، أي أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ قالوا لأنه مال استحق بسبب قرابة الأب، بسبب القرابة من جهة الأب، فأشبه الميراث في ذلك. قالوا هو مال استحق بسبب القرابة من جهة الأب فأشبه الميراث في ذلك، والقرابة من جهة الأب في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. قالوا فكذلك هنا في الخمس للذكر مثل حظ الأنثيين. وجاء عن الإمام أحمد رواية وقال بذلك جماعة من أهل العلم أنه يسوى بين الذكور والإناث منه، أنه يسوى بين الذكور والإناث منهم، وهذا أرجح والله أعلم، هذا أرجح والله أعلم، أنه يسوى بين الذكور والإناث منهم، لأن الصفة التي يستحقون بها واحدة وهي القرابة، هي واحدة في الذكور والإناث، صفة القرابة موجودة في الذكر وموجودة في الأنثى على حد سواء، فيكون النصيب بينهم أيضا على حد سواء. أيضا لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفاضل بينهم فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، ولو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لنقل لنا، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند قسمة جزء ذوي القربة يفاضل بين الذكور والإناث ويعطي الذكر مثل حظ الأنثيين لنقل ذلك إلينا، لكنه لم ينقل، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي بينهم. نعم.
قال رحمه الله وسهم.
طيب هل هو خاص بالفقراء منهم دون الأغنياء؟ الذي عليه جماهير العلماء أنه للأغنياء والفقراء، لأنه سهم إكرام لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله وسهم لفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ.
نعم، اليتيم هو من مات أبوه وهو صبي لما يبلغ، فإذا بلغ خرج عن حد اليتم، من ماتت أمه مع بقاء أبيه حيا لا يكون يتيما شرعا، لأن القيم عليه موجود، فاليتيم هو من مات أبوه بشرط أن يكون صبيا، فإذا بلغ خرج من حد اليتم. أذكر مرة، هذه لطيفة وقعت، مرة جاءني أحد المحسنين وقال يعني معي مبلغ طيب أريد أوزعه على الأيتام والفقراء. فالذين تعرفهم يا شيخ يعني يحضرون في المسجد الفلاني، وحققها جعله في المسجد الذي كان قريبا من حي، ونوزعه عليهم إن شاء الله. وكان هناك رجل فقير وأخبرته، قلت إن شاء الله تأتينا العصر اليوم في المسجد الفلاني، فقال والله أنا عندي يتيم. قلت طيب ما دام أنه يتيم أحضره. فلما جئنا نوزع جزاه الله خيرا أعطى كل مبلغ طيب، ثم جاء هذا الرجل وأخذ نصيبه، ومعه رجل كبير أكبر مني سنا، قال هذا اليتيم. فضحكت أنا، قلت له هذا ليس بيتيم، هذا ما شاء الله يعني عنده أولاد، كيف يكون يتيما؟ قال أبوه مات من زمان. فضحك الرجل، والظاهر والله أعلم أنه كان مع شيء زكاة وشيء صدقة، فقال ما دام جاء نعطيه ما نكسر خاطره على قاله، فأعطاه مبلغا وذهب. اليتيم إذا بلغ خرج من حد اليتم ولا يكون يتيما، وذلك لحديث علي رضي الله عنه أنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام، رواه أبو داود وصححه الألباني. فمن مات أبوه وقد احتلم هذا الصبي، احتلم بلغ، فإنه لا يكون يتيما. وإذا مات أبوه وصبي ثم بلغ فإنه يخرج بذلك عن حد اليتم، فلا يتم بعد احتلام. وعند الحنابلة والشافعية يكون سهم اليتامى للفقراء منهم لا للأغنياء، يعني يتيم مات أبوه وترك له ميراثا يغنيه، يقول الحنابلة والشافعية لا يعطى من هذا السهم، وإنما الذي يعطى من السهم اليتيم الفقير، فإن كان يتيما فقيرا أعطي. فقلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن المال يغنيه عن الناس فأشبه الأب، كأن أباه مات وترك له أبا يغنيه عن الناس، وهو المال، وهو المال، فكأن أباه حي. يقولون اليتيم الغني من الناحية المالية كأن أباه حي. أيضا قالوا لأن الصرف لليتامى إنما لحظت فيه الحاجة، لأن الغالب أن اليتيم يكون محتاجا، قال ولذلك خصوا بهذا السهم. وذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية، وأشار إليه القرطبي في تفسيره، إلى أنه يعم الغني والفقير من اليتامى، فالعبرة بكونه يتيما لا بكونه فقيرا أو غنيا. لماذا؟ قالوا لأنهم استحقوه بصفة اليتم، وهي متحققة في الغني ومتحققة في الفقير، متحققة في الغني ومتحققة في الفقير. والكلام هنا على جواز الإعطاء، لأنه تقدم معنا أن نرجح أنه لا يجب التعميم، بل الإمام يجتهد في الأصلح، ممكن يعطي لصنف واحد، لكن هل له أن يعطي اليتيم الغني؟ نعم، الراجح أن له أن يعطي اليتيم الغني. نعم.
قال رحمه الله: وسهم للمساكين.
وسهم للمساكين، والمسكين هنا من لا يجد كفايته، سواء كان لا يجد شيئا أصلا أو كان يجد أقل من نصف الكفاية أو كان يجد أكثر من نصف الكفاية لكنه لا يجد كامل الكفاية، فإنه يدخل في سهم المساكين. إذن ستفهمون هنا أن المساكين تعم الفقراء والمساكين، أن المساكين هنا تعم الفقراء والمساكين. تقدم معنا ما يتعلق بالفقراء والمساكين في أصناف الزكاة، وهما في الزكاة صنفان، وفي الخمس هنا صنف واحد. تقدم أن الفقير إذا أطلق يدخل فيه المسكين، وأن المسكين إذا أطلق يدخل فيه الفقير. أما إذا ذكر معا فقد ذكرنا التفريق بينهما عند الكلام في أصناف الزكاة، وأشرت الآن في أثناء الكلام إلى هذا التفريق. نعم.
قال رحمه الله: وسهم لأبناء السبيل.
نعم، ابن السبيل تقدم معنا في الزكاة وأنه المنقطع، فهو المسافر الذي انقطع به السفر فلم يجد ما يغنيه في طريقه ويوصله إلى بلده. ابن السبيل مسافر، هذا أول، ولكنه ليس في بلده، الذي ينشأ السفر من بلده هذا ليس ابن السبيل. ابن السبيل مسافر انقطع به الطريق، فمعنى هذا أنه ليس في بلده ولم يجد ما يغنيه ويوصله إلى بلده، يرده إلى بلده. مثلا حاج جاء إلى الحج ومعه نفقته، ثم ذهبت نفقته، سرقت، فقدها، وضعها ولا يدري أين وضعها، وأصبح لا يجد ما ينفق منه ولا يجد ما يرده إلى بلاده، هذا ابن سبيل، هذا ابن سبيل. وسمي ابن سبيل لأنه ملازم للطريق، والسبيل هو الطريق، لما دام أنه مسافر هو ملازم للطريق. والملازم للشيء يقال له ابن ذلك الشيء، كما يقال للملازم للمسجد ابن المسجد، ويقال للطير الملازم للماء ابن الماء. فقيل لي هذا ابن السبيل، يعني ابن الطريق، لأنه ملازم له. وكونه ابن سبيل هذه صفة له في سفره، فإذا انقطع في سفره وذهبت نفقته فهو ابن سبيل ولو كان من أغنى الناس في بلده. النظر إلى حاله في سفره، فيعطى ولو كان غنيا في بلده. لو 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 جاءنا سواء في الزكاة أو في الخمس وقال أنا الحمد لله غني أقرضوني، وإذا رجعت فأنا أرسل لكم حقكم، هذا لا يسقط حقه في الزكاة ولا يسقط حقه في الخمس، لكن يجب أن ننظر في زماننا إلى ما استجد فيه، فنقول إن كان يستطيع التصرف في ماله الذي في بلده كأن كان يحمل بطاقة صراف فيسحب من الصرافات هذه، أو كان مثلا يستطيع أن يتصل ويطلب التحويل بيسر وبدون مشقة ويصله ماله، فإنه لا يكون بالسبيل لأن نفقته معه، وإن فقد المال الذي في جيبه. ما دام أنه يستطيع أن ينفق على نفسه وعلى سفره حتى يرجع فهو ليس بالسبيل. فإذا كانت معه بطاقة الصراف يذهب إلى هذا الجهاز ويسحب منه ويستطيع أن ينفق على نفسه، إذا كان يستطيع أن يتصل بالبنك أو الآن بالوسائل هذه الموجودة يدخل على البنك ويطلب التحويل ويحول له ويصله من غير مشقة عليه فهذا ليس من سبيل لأنه لم ينقطع ولم تذهب نفقته ولم يذهب ماله الذي يحتاجه. أما إذا كان لا يستطيع، نعم عنده مال أموال في بلده لكنه لا يستطيع أن يصل إليه، أو ربما تتأخر عليه مدة يشق عليه الأمر فهو ابن سبيل ويعطى من هذا السهم ومن سهم الزكاة. الله المستعان. كنا نريد أن نأخذ ما يتعلق بالفيء لكن ما بقي من الوقت إلا شيء يسير، والفيء لا فيه مسائل يتصل بعضها ببعض، فلعلنا نؤخر ذلك إلى درس السبت إن شاء الله عز وجل، ونقف عند هذا الموطن في أسئلة شيخ نور الدين ونجيب على الأسئلة إن شاء الله عز وجل، والله أعلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: رجل نصح زوجته بالصلاة مرارا ولم تستجب له علما بأن بينهما أولاد، يريد نصيحة منكم للزوج والزوجة.
النصيحة للزوجة أن تتقي الله في نفسها، ما خلقت إلا لتعبد الله، وما عبد الله من لم يصلي. الله عز وجل خلقنا وربانا بنعمه وأنعم علينا بالنعم وأنعم على هذه المرأة بالأولاد. الله ما خلقنا وربانا بالنعم إلا لنعبده سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والذي لا يصلي لم يعبد الله. بل النصوص دالة دلالة صريحة على أنه ليس من إخواننا وليس من المسلمين، ولا شك أنه ليس من المفلحين. فالمفلحون مسورة أعمالهم بالصلاة، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وفي آخر صفاتهم: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فسور الأعمال الصالحة الصلاة، فمن لم ينشئ هذا السور لم ينبني له بيت الأعمال الصالحة وإن عمل ما عمل فإنها لا تنفع. ومن ضيع الصلاة أضاع كل شيء. ووالله يا أختي، والله لو جربت الصلاة لرأيت الفرق الكبير بين حياتك بدون صلاة وحياتك بصلاة. شتان ما بين حياة الشقاء والضنك والمشاكل بدون الصلاة وحياة الطمأنينة والسكينة واللذة وحلاوة الإيمان بالصلاة. والله يا أختي، والله مهما عملت لن تجدي لعملك حلاوة حتى تصلي. فإذا صليت وأديت حق زوجك وجدت حلاوة الإيمان. فالله الله، والله إذا دخلت القبر وحدك ولم يأتي عمل يؤنسك، لأن العمل الصالح يؤنس المؤمن في قبره، والذي لم يصلي لم يعمل عملا صالحا مهما عمل. إذا دخلت قبرك ولم تجد ما يؤنسك تتمني أنك تعودين إلى الدنيا بالدنيا كلها لتسجدي لله سجدة. وأنت يا أخي أيها الزوج، أعظم ما تحرص عليه أن تأمر أهلك بالصلاة، فأمرها وشدد عليها. فإن أبت فأنا أرى أن تهجرها في البيت وأن لا تجامعها أبدا. لأنها في الحقيقة أصبحت كافرة على الراجح. وحتى لو كنت لا ترى كفر تارك الصلاة كسلا، فإن حق الله يقتضي منك أن تهجرها حتى تؤدي حق الله سبحانه وتعالى وتقوم بهذه الفريضة العظيمة التي هي الصلاة قرينة التوحيد. فإن هجرتها وحاولت إصلاحها بما تستطيع وأبت فلا تمسك بعصمتها وفارقها، طلقها. لكن بعد أن تبذل ما تستطيع لإصلاحها مع اجتنابها وعدم قربانها حتى تعود إلى رشدها، مع الدعاء اجتهد في الدعاء أن يهديها الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يهديها، وأن يهدي كل ضال من المسلمين.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ممرضة كلفت بتمريض امرأة مسنة مصابة بفيروس كورونا عافانا الله وإياكم، فغفلت عنها ونامت مقدار ربع ساعة، وبعدما انتبهت وجدت المريضة قد نزعت جهاز التنفس الصناعي وماتت، مع العلم أن حالتها متردية وتحتاج هذا التنفس. تسأل عن هل عليها شيء ممرضة؟
هذا يرجع فيه إلى الأطباء، يرجع فيه إلى الأطباء. لكن حظنا من الفتوى أن نقول إن كان فعلها على المعتاد وعلى ما جرت به العادة عند الأطباء والممرضين ولم تفرط، لكن شاء الله أن وقع هذا فلا شيء عليها. أما إذا وقع منها تفريط فهذا قتل خطأ، ويترتب على ذلك ما يترتب على قتل الخطأ. فمع الدية تصوم شهرين متتابعين، لأن هذا هو الممكن اليوم. والمرجع في تقدير هل حصل منها تفريط أو لم يحصل منها تفريط أهل الفن المتخصصون الأطباء وأهل التمريض، يرجع إليهم في هذا الأمر. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول أنه يشتغل في قطاع غيار السيارات، يطلب منه أحيانا بعض الناس شراء قطع غيار من خارج المحافظة التي هو فيها، يسأل حكم الزيادة في السعر بعدما يشتريها لهم بسعر الجملة.
إن كان لا يملكها عند طلبهم له فإنه لا يجوز له أن يبيعها لهم قبل أن يملكها، لا بزيادة ولا بدون زيادة، لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك. لكن إذا كان ملكها ودخلت في ضمانه، لكن هي تحتاج إلى كلفة، إلى نقل وإلى إجراءات وإلى جمارك ونحو ذلك، فحسب هذا في السعر ولم يكن في ذلك غبن له، وإنما السلعة لم تكن متوفرة في السوق فطلبها من الخارج وتحمل التكاليف في نقلها والإجراءات ودفع مالا لتدخل إلى البلد بطريقة نظامية، فله أن يزيد في سعرها، لكن يلحظ أنه لا يبيعها قبل أن يملكها، لعل في هذا كفاية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبث هذا الدرس في الفقه، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وهذه اللقاءات التي تعقد عن بعد وتبث من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة عظمى من نعم الله عز وجل علينا، حيث نجتمع على مجالس العلم، وحق علينا أن نشكر للساعين في عقدها والمجتهدين في بثها، وأن ندعو الله عز وجل لهم وأن يزيدهم الله خيرا وبركة وتوفيقا. لازلنا مع كتاب الجهاد من هذا الكتاب الطيب النافع دليل الطالب، ولازلنا مع قسمة الغنيمة. وقد تقدم معنا أن الغنيمة بعد إحرازها تقسم 5 أقسام، فيخرج منها خمس، ثم بعد ذلك تخرج من 4 الأخماس الباقية الأنفال التي ينفلها ولي الأمر أو أمير الجيش لبعض أهل الجيش مقابل أعمال يعملون بها، ثم يخرج الرضخ الذي يرضخ لمن يشهد الوقعة ولا يكون من الغانمين، ثم بعد ذلك يقسم الباقي على الغانمين. وقلنا إن الراجل الذي يقاتل على رجليه له سهم واحد، وأن الفارس الذي يقاتل على الفرس له 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، سواء كان الفرس عربيا أو برذونا على ما رجحناه. وقلنا إن ظاهر السنة يدل عليه. وقلنا إن الذي يقاتل على بعير أو يقاتل على حمار أو بغل إنما يكون من حيث الأسهم كالراجل، فله سهم واحد، لكن يرضخ لدابته، يرضخ لدابته فيفرض لها شيء. هذا باختصار ما تقدم في تقسيم الغنيمة، ونكمل ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الجهاد: ولا يسهم إلا لمن فيه 4 شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورة.
نعم، هذه شروط المقاتل الذي يستحق السهم من الغنيمة. فلا يسهم للصبي ولو قاتل. عند جمهور الفقهاء ومنهم المذاهب الثلاثة الحنفية الشافعية والحنابلة لا يسهم للصبي من الغنيمة ولو شارك في القتال، وإنما يرضخ له كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، لأن الصبي ليس من أهل القتال. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقبل الصبيان في القتال أصلا، ما كان يجيزهم حتى يحتلموا، وما دام ذلك كذلك فإنهم ليسوا من أهل الغنيمة. وقال المالكية في الصبي المراهق إذا أطاق القتال وقاتل وأغنى عن المسلمين أنه إنه يسهم له. طبعا الصبي المراهق عند الفقهاء يقصد به الذي اقترب من البلوغ ولما يبلغ، هذا معنى المراهق عند الفقهاء، أنه قد اقترب من البلوغ ولما يبلغ. ليس المراد بالمراهق المصطلح الموجود المعاصر اليوم، وإنما المقصود به الذي راهق أي قارب أن يبلغ ولما يبلغ. قال المالكية إذا كان الصبي مراهقا وأطاق القتال وقاتل وأغنى عن المسلمين في القتال فإنه يسهم له، والراجح هو قول الجمهور، الراجح هو قول الجمهور أنه لا يسهم له ولا يسهم للمجنون، لأنه إذا لم يسهم للصبي فمن باب أولى أن لا يسهم للمجنون ولا لعبد، فالعبد إن حضر المعركة وقاتل فإنه لا يسهم له لأنه ليس من أهل الجهاد، لأنه ليس من أهل الجهاد ولا المرأة، فالمرأة لا يسهم لها ولو قاتلت لأنها ليست من أهل الجهاد، وهذا قول جماهير العلماء من الخلف والسلف، اتفقت عليه المذاهب الأربعة إلا ما يتعلق بالصبي إذا راهق، عند المالكية في خلاف. ويدل لذلك غير ما قدمناه ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما سهم فلم يضرب لهن، رواه مسلم في الصحيح. ابن عباس رضي الله عنهما يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء، وتقدم معنا الكلام عن هذا، فيداوين الجرحى لأنهن لسن من أهل القتال، ويحذين من الغنيمة يعني يعطين من الغنيمة رضخا، وأما سهم فلم يضرب لهن. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزواته لم يثبت عنه أنه أسهم لهؤلاء، تقدم معنا أنه كان لا يجيز الصبيان أصلا في المعركة. وجاء عن فضيلة عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة وفينا مملوكين فلم يقسم لهم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة وفينا مملوكين فلم يقسم لهم، رواه الإمام أحمد في المسند، وقال الأرناؤوط صحيح لغيره، فدل ذلك على هذه الشروط، وأن من لم تتوفر فيه هذه الشروط لا يسهم له من الغنيمة. نعم.
قال رحمه الله: فإن اختل شرط رضخ له ولم يسهم.
نعم، يعني إذا اختل شرط من هذه الشروط الأربعة فإنه لا يسهم كما تقدم، لكن يرضخ له، فيرضخ للصبيان إن حضروا، ويرضخ للنساء إن حضرنا، ويرضخ للمجانين إن حضروا، ويرضخ للعبيد إن حضروا. والرضخ هو الإعطاء بلا تقدير بشرط ألا يبلغ سهما، هو الإعطاء بلا تقدير، يعني يعود إلى اجتهاد الإمام، لكنه لا يصل إلى أن يبلغ سهما، فلا يساوي هؤلاء أهل السهام، وإنما يكونون دونهم، وهذا الرضخ لا تقدير له، وإنما هو راجع إلى اجتهاد الإمام، لكن كما فهمتم له حد أعلى، وهو ألا يبلغ يعني سهما. نعم.
قال رحمه الله: ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم.
نعم، أي أن الخمس الذي لم يقسم بين الغانمين، والذي كما تقدم يكون من الغنيمة كلها قبل إخراج الأنفال والرضخ، يقسم خمسة أجزاء كما في الآية، وقد قدمناها: اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيقسم هذا الخمس خمسة أجزاء: جزء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهو جزء واحد، وجزء لذوي القربى، وجزء لليتامى، وجزء للمساكين، وجزء لابن السبيل. هذا ما نص عليه الحنابلة والشافعية أخذا بظاهر الآية، وقال المالكية: هو موكول إلى اجتهاد الإمام، هو موكول إلى اجتهاد الإمام، فيأخذ منه بغير تقدير، ويعطي القرابة منه باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. فالمالكية يقولون إن هذا الخمس أرجع في الآية للإمام، فمعنى لله وللرسول أي أنه يرجع إلى الرسول باعتباره إماما، فيقسمه وله أن يأخذ منه من غير تقدير بخمس الخمس، وأيضا يعطي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه أيضا بغير تقدير، ثم يصرف الباقي في مصالح المسلمين. وما دام ذكرنا المذاهب نذكر الحنفية. الحنفية يقولون إنما يقسم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة: اليتامى والفقراء واليتامى والمساكين وابن السبيل. والأقوى والله أعلم أن المذكور في الآية مصارف هذا الخمس كمصارف الزكاة، ليست الآية لبيان الاستحقاق وأن كل صنف يستحق جزءا من الخمس، وإنما الآية لبيان مصارف هذا الخمس كمصارف الزكاة. فالأمر فيه كما تقدم معنا في الزكاة للإمام أن يجعله في صنف منهم بحسب المصلحة، له أن يجعله في المساكين، له أن يجعله في أبناء السبيل وهكذا، وله أن يجعله في الجميع بالسوية، له أن يجعله في الجميع بالسوية، وله أن يجعله في الجميع مع تفاضل، فيعطي المساكين مثلا خمسين ويعطي البقية الباقي كما تقدم معنا في الزكاة. هذا هو الراجح إن شاء الله عز وجل. فالمصارف خمسة، مصارف الخمس خمسة كما في الآية، لله ولرسوله، وهذه في مصالح المسلمين العامة وسيأتي إن شاء الله، وذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، هؤلاء مصارف الخمس، لكنها ليست على سبيل الاستحقاق لكل صنف، وإنما للإمام أن يصرفه فيهم كما ذكرنا وكما تقدم معنا في الزكاة. وهذا طبعا من التكافل في ديننا، فالضعفاء لهم نصيب ويلتفت إليهم ويعتنى بهم، وقد سبق الإسلام كل قانون وكل نظام يرعى الضعفاء بما هو أكمل وأجمل وأبعد عن الامتهان. نعم.
قال رحمه الله: يقسم الخمس الباقي خمسة أسهم، سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء.
نعم، يعني أن خمس الخمس يكون لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سهم واحد، وهو باقي إلى يوم القيامة، ولم يسقط بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت الحنفية. وكيف يصرف؟ قال الشافعية والحنابلة: يصرف في مصالح المسلمين، يصرف في مصالح المسلمين. وقال بعض الفقهاء: يكون للخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون لولي الأمر. والأظهر والله أعلم أنه يعم الكل، فهو في مصالح المسلمين، ويدخل في ذلك ولي الأمر إن احتاج إلى ذلك. وإذا تساوت المصالح في نفعها عن المصالح العامة، فالأولى بهذا السهم الكعبة والمساجد وما يكون في الجهاد. يعني هو يصرف في مصالح المسلمين، هذا الراجح. ومن مصالح المسلمين ولي الأمر إن احتاج، ويصرف في الأنفع، يجتهد ولي الأمر في صرفه في الأنفع. فإن تساوت المصالح فما هو أفضلها؟ أفضلها الكعبة التي هي بيت الله، والمساجد التي هي بيوت الله ونفعها عام للجميع، وما يكون في الجهاد في سبيل الله. نعم.
قال رحمه الله: وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم، ذو القربى هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهمهم سهم إكرام وإغناء. سهم إكرام لأنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق أن يكرم الصالح من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسهم إغناء لأنه لا تحل لهم الزكاة، لا تحل لهم الزكاة، وبعض العلماء يقول لا تحل لهم الصدقة حتى، وتقدمت معنا هذه المسائل في الزكاة، فهذا يغنيهم عن تلك. وسهمهم باق عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية الذين يرون أنه سقط بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذو القربى عند الحنابلة والشافعية، وصححه بعض المالكية كابن العربي، هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب. هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وهذا أقوى الأقوال وأصحها، أنهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، لما جاء عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان ابن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، لكنه أعطى بني المطلب، فهذا الذي أشكل هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال جبير رضي الله عنه: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الخمس في بني هاشم وبني عبد المطلب. وجاء في رواية أيضا عند البخاري في الصحيح: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا. وذكرت هذه الرواية لأنها نص في الخمس، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا. وعند النساء بإسناد صححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وشبك بين أصابعه، وشبك بين أصابعه. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم المزية التي لبني المطلب، وهي أنهم لم يفارقوا النبي صلى الله عليه وسلم لا في جاهلية ولا إسلام. وجاء عند أبي داود أيضا بإسناد صححه الألباني قال جبير رضي الله عنه: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. إذن هذا نص واضح وصريح في المسألة. ومن كانت أمه من بني هاشم أو من بني المطلب وأبوه من غيرهم لم يستحق شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قسم في بني هاشم وبني المطلب ولم يقسم لأقارب أمه وهم بنو زهرة، ولم يدفع إلى أبناء عماته، ولو فعل لنقل إلينا، لو فعل لنقل إلينا. إذن ذو القربى هم الذكور من بني هاشم وبني عبد المطلب، والإناث منهم كذلك كما سيأتي إن شاء الله. أما من كانت أمه من بني عبد المطلب أو من بني المطلب أو بني هاشم لكن أباه من غيرهم فإنه لا يستحق شيئا. طيب لو كان العكس، لو كان أبوه من بني المطلب أو بني هاشم وأمه من غيرهم فإنه يستحق، لأنه ينطبق عليه أنه من بني المطلب ومن بني هاشم. تلحظون أن المصنف قال في كلامه حيث كانوا، فما معنى هذه الجملة وما مرادها؟ معنى هذه الجملة أي في أي مكان من الأرض كانوا. لو كان الغزو في جنوب الأرض والقرابة في شمال الأرض فإنهم يستحقون من الغنيمة. لو كان الغزو في غرب الأرض أو في شرق الأرض والقرابة في غرب الأرض فإنهم يستحقون الغنيمة. وهذا احتراز عن قول قاله بعض الفقهاء وهو أن القرابة إنما تعطى من غنيمة الغزو في جهتها، فإن كان الغزو في الجنوب فتعطى القرابة التي في الجنوب، وإن كان الغزو في الشمال فتعطى القرابة التي في الشمال، وهكذا. وهذا يخالف إطلاق الآية. أيضا قال الحنابلة والشافعية إنه يعمم عليهم بحسب الإمكان، فيعمم على جميع القرابة في جميع الأرض ما علمناهم. وإذا قالوا بحسب الإمكان يعني ما علمناهم، فإذا علمنا أن قرابة للرسول صلى الله عليه وسلم في جهة من الأرض فإنا نرسل لهم نصيبهم من هذا الخمس. والأظهر والله أعلم أنه يعطى لهم حسب الأصلح، لا يلزم أن يعمم عليهم، يعطى لهم حسب الأصلح. ربما لو عمم عليهم ما أغناهم شيئا، كان قليلا فإذا فرق ذهبت فائدته. وما دام أنه أطلق فإنه يرجع فيه إلى الأصلح، يرجع فيه إلى الأصلح. قال المصنف للذكر مثل حظ الأنثيين، أي أنه يشترك في ذلك من بني هاشم وبني المطلب الذكور والإناث. يشترك الذكور والإناث ما دام أنهم من بني هاشم ومن بني المطلب. لدخولهم في اسم القرابة فهم من ذوي القربى. طيب كيف يقسم بينهم؟ عند الحنابلة والشافعية يقسم مثل الميراث، يقسم مثل الميراث، أي أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ قالوا لأنه مال استحق بسبب قرابة الأب، بسبب القرابة من جهة الأب، فأشبه الميراث في ذلك. قالوا هو مال استحق بسبب القرابة من جهة الأب فأشبه الميراث في ذلك، والقرابة من جهة الأب في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. قالوا فكذلك هنا في الخمس للذكر مثل حظ الأنثيين. وجاء عن الإمام أحمد رواية وقال بذلك جماعة من أهل العلم أنه يسوى بين الذكور والإناث منه، أنه يسوى بين الذكور والإناث منهم، وهذا أرجح والله أعلم، هذا أرجح والله أعلم أنه يسوى بين الذكور والإناث منهم، لأن الصفة التي يستحقون بها واحدة وهي القرابة، هي واحدة في الذكور والإناث، صفة القرابة موجودة في الذكر وموجودة في الأنثى على حد سواء، فيكون النصيب بينهم أيضا على حد سواء. أيضا لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفاضل بينهم فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، ولو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لنقل لنا، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند قسمة جزء ذوي القربة يفاضل بين الذكور والإناث ويعطي الذكر مثل حظ الأنثيين لنقل ذلك إلينا، لكنه لم ينقل، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي بينهم. نعم.
قال رحمه الله وسهم.
طيب هل هو خاص بالفقراء منهم دون الأغنياء؟ الذي عليه جماهير العلماء أنه للأغنياء والفقراء، لأنه سهم إكرام لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله وسهم لفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ.
نعم، اليتيم هو من مات أبوه وهو صبي لما يبلغ، فإذا بلغ خرج عن حد اليتم، من ماتت أمه مع بقاء أبيه حيا لا يكون يتيما شرعا، لأن القيم عليه موجود، فاليتيم هو من مات أبوه بشرط أن يكون صبيا، فإذا بلغ خرج من حد اليتم. أذكر مرة، هذه لطيفة وقعت، مرة جاءني أحد المحسنين وقال يعني معي مبلغ طيب أريد أوزعه على الأيتام والفقراء. فالذي تعرفهم يا شيخ يعني يحضرون في المسجد الفلاني، وحققها جعله في المسجد الذي كان قريبا من حيي، ونوزعه عليهم إن شاء الله. وكان هناك رجل فقير وأخبرته، قلت إن شاء الله تأتينا العصر اليوم في المسجد الفلاني وكذا. فقال والله أنا عندي يتيم. وقلت طيب ما دام أنه يتيم أحضره. فلما جئنا نوزع جزاه الله خيرا أعطى كل مبلغ طيب، ثم جاء هذا الرجل وأخذ نصيبه، ومعه رجل كبير أكبر مني سنا. قال هذا اليتيم. فضحكت أنا، قلت له هذا ليس بيتي، هذا ما شاء الله يعني عنده أولاد، كيف يكون يتيما؟ قال أبوه مات من زمان. فضحك الرجل، والظاهر والله أعلم أنه كان مع شيء زكاه وشيء صدقة. فقال ما دام جاء نعطيه، ما نكسر خاطره على قاله. فأعطاه مبلغا وذهب. اليتيم إذا بلغ خرج من حد اليتم ولا يكون يتيما. وذلك لحديث علي رضي الله عنه أنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام، رواه أبو داود وصححه الألباني. فمن مات أبوه وقد احتلم، هذا الصبي احتلم بلغ، فإنه لا يكون يتيما. وإذا مات أبوه وصبي ثم بلغ فإنه يخرج بذلك عن حد اليتم، فلا يتم بعد احتلام. وعند الحنابلة والشافعية يكون سهم اليتامى للفقراء منهم لا للأغنياء. يعني يتيم مات أبوه وترك له ميراثا يغنيه، يقول الحنابلة والشافعية لا يعطى من هذا السهم، وإنما الذي يعطى من السهم اليتيم الفقير، فإن كان يتيما فقيرا أعطي. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن المال يغنيه عن الناس فأشبه الأب، كأن أباه مات وترك له أبا يغنيه عن الناس وهو المال، وهو المال، فكأن أباه حي. يقولون اليتيم الغني من الناحية المالية كأن أباه حي. أيضا قالوا لأن الصرف لليتامى إنما لحظت فيه الحاجة، لأن الغالب أن اليتيم يكون محتاجا، قال ولذلك خصوا بهذا السهم. وذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية، وأشار إليه القرطبي في تفسيره، إلى أنه يعم الغني والفقير من اليتامى، فالعبرة بكونه يتيما لا بكونه فقيرا أو غنيا. لماذا؟ قالوا لأنهم استحقوه بصفة اليتم، وهي متحققة في الغني ومتحققة في الفقير. متحققة في الغني ومتحققة في الفقير. والكلام هنا على جواز الإعطاء، لأنه تقدم معنا أن نرجح أنه لا يجب التعميم، بل الإمام يجتهد في الأصلح، ممكن يعطيه لصنف واحد، لكن هل له أن يعطي اليتيم الغني؟ نعم، الراجح أن له أن يعطي اليتيم الغني. نعم.
قال رحمه الله: وسهم للمساكين.
وسهم للمساكين، والمسكين هنا من لا يجد كفايته، سواء كان لا يجد شيئا أصلا، أو كان يجد أقل من نصف الكفاية، أو كان يجد أكثر من نصف الكفاية لكنه لا يجد كامل الكفاية، فإنه يدخل في سهم المساكين. إذن ستفهمون هنا أن المساكين تعم الفقراء والمساكين، أن المساكين هنا تعم الفقراء والمساكين. تقدم معنا ما يتعلق بالفقراء والمساكين في أصناف الزكاة، وهما في الزكاة صنفان، وفي الخمس هنا صنف واحد. تقدم أن الفقير إذا أطلق يدخل فيه المسكين، وأن المسكين إذا أطلق يدخل فيه الفقير. أما إذا ذكر معا فقد ذكرنا التفريق بينهما عند الكلام في أصناف الزكاة، وأشرت الآن في أثناء الكلام إلى هذا التفريق. نعم.
قال رحمه الله: وسهم لأبناء السبيل.
نعم، ابن السبيل تقدم معنا في الزكاة وأنه المنقطع، فهو المسافر الذي انقطع به السفر فلم يجد ما يغنيه في طريقه ويوصله إلى بلده. ابن السبيل مسافر، هذا أول، ولكنه ليس في بلده، الذي ينشئ السفر من بلده هذا ليس ابن السبيل. ابن السبيل مسافر انقطع به الطريق، فمعنى هذا أنه ليس في بلده ولم يجد ما يغنيه ويوصله إلى بلده، يرده إلى بلده. مثلا حاج جاء إلى الحج ومعه نفقته، ثم ذهبت نفقته، سرقت، فقدها وضعها ولا يدري أين وضعها، وأصبح لا يجد ما ينفق منه ولا يجد ما يرده إلى بلاده، هذا ابن سبيل. هذا ابن سبيل، وسمي ابن سبيل لأنه ملازم للطريق، والسبيل هو الطريق، لما دام أنه مسافر ملازم للطريق. والملازم للشيء يقال له ابن ذلك الشيء، كما يقال للملازم للمسجد ابن المسجد، ويقال للطير الملازم للماء ابن الماء. فقيل لي هذا ابن السبيل، يعني ابن الطريق، لأنه ملازم له. وكونه ابن سبيل هذه صفة له في سفره، فإذا انقطع في سفره وذهبت نفقته فهو ابن سبيل ولو كان من أغنى الناس في بلده. النظر إلى حاله في سفره، فيعطى ولو كان غنيا في بلده. لو 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 جاءنا سواء في الزكاة أو في الخمس وقال أنا الحمد لله غني أقرضوني، وإذا رجعت فأنا أرسل لكم حقكم، هذا لا يسقط حقه في الزكاة ولا يسقط حقه في الخمس، لكن يجب أن ننظر في زماننا إلى ما استجد فيه، فنقول إن كان يستطيع التصرف في ماله الذي في بلده كأن كان يحمل بطاقة صراف فيسحب من الصرافات هذه، أو كان مثلا يستطيع أن يتصل ويطلب التحويل بيسر وبدون مشقة ويصله ماله، فإنه لا يكون بن سبيل لأن نفقته معه، وإن فقد المال الذي في جيبه. ما دام أنه يستطيع أن ينفق على نفسه وعلى سفره حتى يرجع فهو ليس بن سبيل. فإذا كانت معه بطاقة الصراف يذهب إلى هذا الجهاز ويسحب منه ويستطيع أن ينفق على نفسه، إذا كان يستطيع أن يتصل بالبنك أو الآن بالوسائل هذه الموجودة يدخل على البنك ويطلب التحويل ويحول له ويصله من غير مشقة عليه فهذا ليس بن سبيل لأنه لم ينقطع ولم تذهب نفقته ولم يذهب ماله الذي يحتاجه. أما إذا كان لا يستطيع، نعم عنده مال أموال في بلده لكنه لا يستطيع أن يصل إليه، أو ربما تتأخر عليه مدة يشق عليه الأمر فهو ابن سبيل ويعطى من هذا السهم ومن سهم الزكاة. الله المستعان. كنا نريد أن نأخذ ما يتعلق بالفيء لكن ما بقي من الوقت إلا شيء يسير، والفيء لا فيه مسائل يتصل بعضها ببعض، فلعلنا نؤخر ذلك إلى درس السبت إن شاء الله عز وجل، ونقف عند هذا الموطن في أسئلة شيخ نور الدين ونجيب على الأسئلة إن شاء الله عز وجل، والله أعلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: رجل نصح زوجته بالصلاة مرارا ولم تستجب له علما بأن بينهما أولاد، يريد نصيحة منكم للزوج والزوجة.
النصيحة للزوجة أن تتقي الله في نفسها، ما خلقت إلا لتعبد الله، وما عبد الله من لم يصلي. الله عز وجل خلقنا وربانا بنعمه وأنعم علينا بالنعم وأنعم على هذه المرأة بالأولاد. الله ما خلقنا وربانا بالنعم إلا لنعبده سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والذي لا يصلي لم يعبد الله. بل النصوص دالة دلالة صريحة على أنه ليس من إخواننا وليس من المسلمين، ولا شك أنه ليس من المفلحين. فالمفلحون مسورة أعمالهم بالصلاة، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وفي آخر صفاتهم: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فسور الأعمال الصالحة الصلاة، فمن لم ينشئ هذا السور لم ينبني له بيت الأعمال الصالحة وإن عمل ما عمل فإنها لا تنفع. ومن ضيع الصلاة أضاع كل شيء. ووالله يا أختي، والله لو جربت الصلاة لرأيت الفرق الكبير بين حياتك بدون صلاة وحياتك بصلاة. شتان ما بين حياة الشقاء والضنك والمشاكل بدون الصلاة وحياة الطمأنينة والسكينة واللذة وحلاوة الإيمان بالصلاة. والله يا أختي، والله مهما عملتي لن تجدي لعملك حلاوة حتى تصلي. فإذا صليتي وأديت حق زوجك وجدت حلاوة الإيمان. فالله الله، والله إذا دخلت القبر وحدك ولم يأتي عمل يؤنسك، لأن العمل الصالح يؤنس المؤمن في قبره، والذي لم يصلي لم يعمل عملا صالحا مهما عمل. إذا دخلت قبرك ولم تجد ما يؤنسك تتمني أنك تعودين إلى الدنيا بالدنيا كلها لتسجدي لله سجدة. وأنت يا أخي أيها الزوج، أعظم ما تحرص عليه أن تأمر أهلك بالصلاة، فأمرها وشدد عليها. فإن أبت فأنا أرى أن تهجرها في البيت وأن لا تجامعها أبدا. لأنها في الحقيقة أصبحت كافرة على الراجح. وحتى لو كنت لا ترى كفر تارك الصلاة كسلا، فإن حق الله يقتضي منك أن تهجرها حتى تؤدي حق الله سبحانه وتعالى وتقوم بهذه الفريضة العظيمة التي هي الصلاة قرينة التوحيد. فإن هجرتها وحاولت إصلاحها بما تستطيع وأبت فلا تمسك بعصمتها وفارقها، طلقها. لكن بعد أن تبذل ما تستطيع لإصلاحها مع اجتنابها وعدم قربانها حتى تعود إلى رشدها، مع الدعاء اجتهد في الدعاء أن يهديها الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يهديها، وأن يهدي كل ضال من المسلمين.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ممرضة كلفت بتمريض امرأة مسنة مصابة بفيروس كورونا عافانا الله وإياكم، فغفلت عنها ونامت مقدار ربع ساعة، وبعدما انتبهت وجدت المريضة قد نزعت جهاز التنفس الصناعي وماتت، مع العلم أن حالتها متردية وتحتاج هذا التنفس. تسأل عن هل عليها شيء ممرضة؟
هذا يرجع فيه إلى الأطباء، يرجع فيه إلى الأطباء. لكن حظنا من الفتوى أن نقول إن كان فعلها على المعتاد وعلى ما جرت به العادة عند الأطباء والممرضين ولم تفرط، لكن شاء الله أن وقع هذا فلا شيء عليها. أما إذا وقع منها تفريط فهذا قتل خطأ، ويترتب على ذلك ما يترتب على قتل الخطأ. فمع الدية تصوم شهرين متتابعين، لأن هذا هو الممكن اليوم. والمرجع في تقدير هل حصل منها تفريط أو لم يحصل منها تفريط أهل الفن المتخصصون الأطباء وأهل التمريض، يرجع إليهم في هذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أنه يشتغل في قطاع غيار السيارات، يطلب منه أحيانا بعض الناس شراء قطع غيار من خارج المحافظة التي هو فيها، يسأل حكم الزيادة في السعر بعدما يشتريها لهم بسعر الجملة.
إن كان لا يملكها عند طلبهم له فإنه لا يجوز له أن يبيعها لهم قبل أن يملكها، لا بزيادة ولا بدون زيادة، لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك. لكن إذا كان ملكها ودخلت في ضمانه، لكن هي تحتاج إلى كلفة، إلى نقل وإلى إجراءات وإلى جمارك ونحو ذلك، فحسب هذا في السعر ولم يكن في ذلك غبن لهم، وإنما السلعة لم تكن متوفرة في السوق فطلبها من الخارج وتحمل التكاليف في نقلها والإجراءات ودفع مالا لتدخل إلى البلد بطريقة نظامية، فله أن يزيد في سعرها، لكن يلحظ أنه لا يبيعها قبل أن يملكها. لعل في هذا كفاية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.